السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضلي أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سؤالي الأول، هل في بسملة في الركعة الثانية، في السورة الثانية في الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، لما تذهب لصلاة الجمعة فيه قيام وصيام مد سنة، هل هذا ينطبق حتى على المرأة؟
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ، طبعا أنا في الوضوء في مسح الرأس، طبعا دي شعر كثيف، يعني مرات مثلا من خلف للأمام، شنو نمسح مع وسط الرأس وننزل بيد اليمنى واليد اليسرى، يعني في الوسط، يعني هل يجوز؟
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ والأخير الرابع والأخير، هل لما تسجل في الحج ويطلع قرعة في الحج، هل صح ينكتب لك حجة؟
إيش هذا؟
لما الواحد يسجل في الحج مثلا مدة سنة، سنتين، 3 سنوات، ما تطلعش اسمه في الحج في القرعة، يعني
ما فهمت كيف؟
تو هنا في ليبيا لما يسجل واحد في الحج والقرعة بالاسم،
ايه
مرات الاسم ما يطلعش.
ايوه،
هل الاسم ما يطلع فيه، هل صح كأنه حج؟
طيب يا أمة الله،
شكرا.
مرحبا أختي، اهلا وسهلا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
السؤال الأول يا شيخ، سمعت أن الدعاء في الوقت الذي بين الأذان والإقامة أفضل من قراءة الكريم، من قراءة القرآن الكريم، هل هذا صحيح؟
طيب،
السؤال الثاني، أريد أن تشرح لي حديث أنصح أخاك ظالما أو مظلوما.
طيب،
الثالث يا شيخ، إذا شخص كان يداوم يعني من الأحد إلى للخميس، بس يعني استقر في مقر عمله، يوم الخميس مثلا يتحرك رجع يعني بيته، هل يجمع صلاة الظهر والعصر يوم الخميس إذا أراد يعني رجع بيته؟
إن شاء الله يا علي تسمع الجواب.
بس عندي سؤال يا شيخ.
ها خلاص يا علي، قلنا 3 أسئلة بس، عطر السؤال يلا. ها،
اذا سكتنا يعني سكت تلاوة، ماذا نقول؟
ان شاء الله، ابشر ان شاء الله يا علي.
مشكور،
مرحبا مرحبا. تفضلي يا أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا
تفضلي.
بنتي عمرها 32 وما صار لها قبل،
وما ايش؟
وصار لها عمرها 33.
ايوه،
وما صار لها قبل، وهسه الكلمه صار لها 4 سنين.
اها،
اي، وهسه اصابتي 3 اشهر من قبل، وهسه شنو؟
اخت الفاضلة ما كانت تصوم ابدا،
هي ما ضرب الصوم وتقطع، ما تستمر،
أيه؟
ياهل قبل ما تعرف.
وكانت تصلي ساعتها؟
لا ما تصلي، بعد ياهل صوم وتوه.
ومتى التزمت الصلاة؟ متى التزمت الصلاة؟
من أربع سنين.
ها؟
أي.
طيب يا أمة الله.
يا شيخ، وبعد عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
قبل بالثمانينات،
اي،
وجانا زوجي وانا صايمه.
اي
بس انا ما ادري قبل وما حد قال لي هذا حرام او شو شنو، ما ادري بعد.
ما كنت تعرفين انه ما يجوز؟
ما اي والله ما اعرف، بس ثمانينات وما ياخذ الذكر من الثمانينات.
انتم عايشين وين في عايشين في الباديه ولا في المدينه؟
لا في المدينه، بس ما كنت قبل تحاديث وهيك ما نسمع يا شيخ.
وزوجك يعرف ولا ما يعرف؟
ولا ما اعرف، ما يعرف. كان وهو يلا الثاني حيل وضربني على السرير وانا ما راضيه.
وانت كم عمرك الان؟
عمري انا 55.
اي بس انت لما قلتي اني ماني راضيه واضح انك تعرفين بانه ما يجوز.
يا شيخ بعد ما ادري انا مثل علي قضاء او علي
ايوه ما طيب فاينة. وضح الان، وضح. ابشري يا امه الله. عندك سؤال ثالث؟
يا شيخ وما ادري الثالث يا شيخ، ما ادري انا ما ادري بنفس اليوم اجاني ما ادري ثاني يوم بعد ما ادري انا هيك حكي.
طيب يا أمة الله أبشر إن شاء الله. أم آدم من السويد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول شيخنا، عندي أخو زوجي هواي تأذيني، هواي تحكي علي، هواي تغلط، وأنا سامحها كم مرة، بس هي كل مرة ثانية زعلانية تقريبا 3 سنين. بس هواي تحكي عليه، تخابر على اخوها، تضرب حكيها، بس انا ما جاوبها. هواي تأذي قلبي، هواي تأذي قلبي، بس ما اعرف شو اسوي شيخنا. كم مره سامحتها هم ترجع وتأذيني، هم ترجع وتأذيني.
طيب يا مال ابشر ان شاء الله تسمعين النصيحه. سؤال ثاني.
سؤال ثاني شيخنا، امي مريضه بمرض الكبد.
اي
وصار لي 3 سنين اساعدها. مرات من زوجي يعرف ومرات زوجي ما يعرف، ومرات احسب مني رب العالمين، رب العالمين يحسب لها اجر. انه رغم اني ما شايفه امي صار لي 25 سنه وما اعرفها، بس صار لي 3 سنين عرفتها من فقدها مرض الكبد، بس اني دا اساعدها كل شهر.
ايه
يعني اجر من رب العالمين.
تساعدينها من مال زوجك ولا من مالك؟
لا من مالي.
طيب ابشري يوم ادم ابشري. مرحبا اختي، مرحبا. ام علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت
تفضلي.
ممكن اسال علي؟
ممكن تفضلي.
اول سؤال، يعني المراه اذا خرجت من بيتها بغير اللبس الاسود حرام؟
المراه اذا ايش؟
يعني ظهرت من بيتها.
خرجت من بيتها؟
ايه.
ايوه.
بغير اللون الاسود حرام؟
اي يعني تعيش وين هي؟ في بلد يلبسون السواد، يلبسون العبي؟
ايه.
طيب.
سؤال ثاني، عادي ممكن اقرا القران من غير تجويد من الهاتف، من التليفون، او ما اكون محجبه عادي؟
طيب.
طيب ممكن رقمك لو سمحت؟
طيب ارجع للكنترول يساعدونك ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول عن البسملة هل تقرأ في الركعة الثانية؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقراءة البسملة في سورة الفاتحة سنة في أصح أقوال أهل العلم، فأنت لما تأتين الآن في أول الصلاة أول ما تبدأين الصلاة تقول الله أكبر، هذا اسمه إيش؟ تكبيرة الإحرام. الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح. تقرأ الفاتح. الركعة الثانية لما تقولين تقومين من السجدة الثانية ترفعين الركعة الثانية تقول الله أكبر، تقومين أول شيء تبدأين تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما تجيبين الاستعاذة، الاستعاذة خلاص في أول الركعة الأولى فقط. الركعة الثانية تجيبين تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتكملين صلاتك بارك الله فيك. أمة الله تقول سمعت حديث من مشى إلى يوم الجمعة كان له بكل خطوة صيام وقيام سنة، صيام وقيام سنة. طبعا هذا الحديث ذكرناه وذكرنا بأن هذا الحديث حديث صحيح، كل من مشى إلى الجمعة ولم يركب، يعني ما يركب السيارة ولا أي وسيلة من وسائل النقل، وإنما يحتسب الأجر ويذهب إلى صلاة الجمعة ماشيا، كل خطوة يخطوها له أجر صيام وقيام سنة كاملة ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أمة الله تقول حتى النساء، نعم النساء والرجال سواء في هذا، فإذا المرأة احتسبت الأجر وذهبت إلى الجمعة، مع أن الجمعة غير واجبة على النساء، الجمعة غير واجبة على النساء، لكن إذا أحبت وذهبت إلى الجمعة ماشية فلها في كل خطوة أجر صيام وقيام سنة كاملة. أمة الله تقول بالنسبة للمرأة التي شعرها كثيف لما تمسح عليه في الوضوء، تقول كيف تمسح من أعلى، وتقول أضع يدي على اليمين وعلى اليسار. أخت الفاضلة، لابد أن نعلم بأن مسح الرأس المقصود به ظاهر شعر الرأس وليس باطن شعر الرأس، ولو قلنا بأن باطن شعر الرأس لكان غسلا، لكان اغتسال وليس مسح. المسح أن تأخذ الماء بيدك وتنفضين ثم تمسحين ظاهر الرأس، إما أن تفعلي هكذا أو تفعلي هكذا فقط، ولا توسوسين تقول أدخل الماء فيه، إذا دخلتي صار غسل، هذا ما صار مسح، فتمسحين ظاهر الرأس هكذا بهذه الطريقة بكل سهولة ومن دون وسواس، أو تقولين هكذا مثل ما ذكرتي أنت مثلا. والعبرة برأس المرأة، العبرة بالمسح على شعر رأس المرأة الشعر الذي على الرأس، أما الضفائر فيستحبها بعض العلماء استحبابا وليس وجوبا، يعني لو ما مسحت الضفائر مثلا إذا كانت المرأة عليها ضفائر ما عليك شيء والحمد، أهم شيء الرأس الذي على فروة الرأس أو على جمجمة الرأس، الشعر عفوا الذي على جمجمة الرأس. أمة الله تقول بالنسبة للإنسان الذي سجل في الحج ولكن ما قدر الله عز وجل أن يظهر اسمه في القرعة، هل صحيح أن كل من لم يظهر اسمه يكون قد حج أو كتب له حج؟ لا، غير صحيح، هذا غير صحيح. الآن شخص يعني الآن بعض الدول، يمكن بعض أخوان المشاهدين غير يعني مستوعبين لهذه المسألة، كثير من دول العالم الإسلامي الحج عندهم بالقرعة، الحج بالقرعة يعني يقدمون ثم العدد المقرر نظاما يأخذون بالقرعة، فإذا ظهر اسمه يذهب إلى الحج. تقول الأخت أمة الله تقول الآن شخص ما ظهر اسمه سنة أو سنتين هل يكون قد حج؟ لا يا أخت الفاضل، الحج لازم يذهب إلى مكة، لكن هذا لا يعني بأن ليس له أجر هذه النية، هو نوى وسعى وفي عبادة وفي طاعة وفي رغبة، هذا كله يجر عليها، لكن نقول والله له أجر الحج، لا ما حج بعد، أو يكون قد حج خلاص، نقول لا هذا الكلام غير صحيح بارك الله فيك. علي من عمان يقول سمعت بأن الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من قراءة القرآن، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح يا أخي الفاضل، هذا الكلام غير صحيح. قراءة القرآن لها فضل عظيم، قراءة القرآن لها ثواب جزيل عند الله رب العالمين، وهذا لا يمنع بأن الإنسان يجمع بين المصالح. الإنسان إذا الآن تقابلت عند الإنسان مجموعة مصالح، الخطوة الأولى التي يبذلها هو يجمع المصالح كلها، وجمع مصلحة قراءة القرآن مع الدعاء ممكنة ولله الحمد. يعني أنت الآن رحت إلى المسجد مثلا وبعد الأذان جلست تقرأ قرآن، أذن المؤذن بعد الأذان تدعو الله عز وجل، تأخذ لك 5 دقائق 10 دقائق تدعو وبعدين تقرأ القرآن، تجمع بين المصلحتين وبين الفضيلتين وبين العبادتين، وارد هذا، يعني ما في تعارض حتى نقول والله هذا أفضل من هذا، ما في. لكن بعض العلماء مثلا يقول مثلا هذا الوقت المخصص فضيلته يعني في هذا المكان ينبغي استثمارها، يعني مثلا الدعاء بين الأذان والإقامة لو قمت تدعو قد يكون أفضل، خاصة وأنك تستطيع قراءة القرآن في وقت آخر. أما تقول والله أستطيع الجمع بين المصلحتين، اجمع بينهما، تستطيع أن تقرأ في وقت آخر أجل القراءة وأدعو، تقول ما أستطيع أنا عندي ظرف عندي عمل عندي كذا ما عندي وقت إلا بين الأذان والإقامة أقرأ في القرآن، أدعو وأقرأ القرآن بارك الله فيك. علي يريد شرح لحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخي الفاضل، الذي قال هذا الحديث هو صاحب الشرع محمد بن عبد الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وهو الذي شرح هذا الحديث بارك الله فيك، هو اللي شرح الحديث عليه الصلاة والسلام. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الصحابة يا رسول الله أنصره مظلوما، يعني هذا معروف المظلوم ينصر، كيف أنصره ظالما؟ يعني الصحابة قالوا يا رسول الله كوني أنصر مظلوم هذا مفهوم، لكن كوني أنصر ظالما مش مفهوم عندنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ على يده، أن تأخذ على يده، بمعنى إذا رأيت إنسان يظلم آخر تقول اتق الله، هذا نصر له. أنت الآن حينما تتركه يستمرئ الظلم، يستمرئ المعصية، حينما تتركه فإنه والعياذ بالله يوغل في ظلم عباد الله. فلما تقول اتق الله تكف يد عن الظلم، أنت نصرته الآن على نفسه الأمارة بالسوء، ونصرت على شيطانه، ونصرت على هواه. ولذلك لما تقول اتق الله أو تكون عندك قدرة على منعه حتى ولو بالقوة، تقول له اتق الله، ما تضرب هذا الخادم، أو ما تضرب هذا العامل، أو ما تأخذ مال العامل ولا الخادم ولا شيء من هذا القبيل. تكون أب مثلا في بيتك تمنع زوجتك من أنها تظلم الخدم أو تظلم أولادها، تكون مثلا أخ كبير، تكون أنت صاحب مثلا يعني مسؤولية، تمنع هذا من خلال السلطات الممنوحة لك بأن تقول له ممنوع أحد يظلم له. هذا المعنى بارك الله فيك. علي يقول في شخص يداوم من الأحد إلى الخميس، لما يرجع يوم الخميس من عمله يقول هل يمكن يجمع بين الظهر والعصر؟ أخ الفاضل، يعني دائما هذه الحالة تتكرر علينا كثيرا، وسبق أن ذكرنا بأن بعض الأشخاص يكون له إقامتين، إقامة في بلده الأصلي وإقامة في مقر عمله، فيعني وهذا طوال حياته بهالطريقة هذه. نقول إحنا ما يقصر ولا يجمع في محل العمل ما دام بمثل هذه الطريقة، لكن إذا كان على الخط مسافر بينهما يجوز، لأنه يصدق عليه أن يقال مسافر. أما والله في بيته أو في محل عمله لا، ما يجمع ولا يقصر، ما يجمع. ولذلك الآن نبي نفترض مثلا الآن في عمله أذن عليه الظهر، يصلي الظهر 4 ركعات ما يصليها ركعتين، ويصلي ولا يجمع معها العصر، ما يجمع مع العصر. لكن الآن لو أنه مثلا يقول أنا ما استطعت أصلي الظهر في العمل وسافر، في الطريق حب أن يصلي الظهر، نقول له اجمع واقصر في الطريق، نقول له اجمع واقصر ما دمت في الطريق، لأنه يصدق عليه أن يكون مسافر. أما في مقر العمل فلا. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لسجدة التلاوة، يقول نقول ماذا نقول في سجدة التلاوة؟ أخي الفاضل، أولا حكم سجدة التلاوة سنة وليس بواجب، وهذا في الصلاة وخارج الصلاة، فمن مرت عليه سجدة التلاوة في الصلاة من السنة أن يسجد، ولو لم يسجد لا شيء عليه. وكذلك في خارج الصلاة إذا كان يقرأ القرآن ومرت عليه سجدة التلاوة ما يلزم أن يسجد. بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لسجدة التلاوة، إذا سجد الإنسان سجدة التلاوة يقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، ثم يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. أعيد. طيب، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذه من السنة. لو اكتفيت بسبحان رب الأعلى، سبحان رب، أجزأك ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول بنتها الآن عمرها 33 سنة، تقول كانت مفرطة أول حياتها، لا صلاة ولا صيام، استقامت والتزمت الآن من 4 سنوات، صامت 3 أشهر، تقول ماذا عليها؟ أختي الفاضلة، الحمد لله الذي فتح على قلب ابنتك، الحمد لله الذي هداها. والله إن أعظم نعمة من نعم الله يوم أن يهدي الله عز وجل عبده وأمته إلى الخير وإلى الطاعة. والله لو ماتت وهي غير مصلية ما أفلحت أبدا، والله ما أفلحت أبدا. ولذلك هذه نعمة من نعم الله. والله جل وعلا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. هذه نعمة عظيمة. الأمر الثاني، أحسنت بنتك لما بدأت تقضي الآن، وخاصة قضت 3 أشهر، تأتي بالشهر الرابع اللي فرطت فيه. وأوصيها أخت الفاضلة، أوصيها وأكيد تشاهدني بالمواظبة على الصلوات الخمس، ما تفرط فيها، وبالإكثار من النوافل، السنن القبلية والسنن البعدية، لا تنسى أيضا صلاة الضحى 2 أو 4 ركعات، تقرأ القرآن، تقوم ببر أبيها وأمها، بر الآباء والأمهات نعمة عظيمة، سبب من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، كذلك نفع الآخرين، كذلك إمساك لسانها إلا في الخير، ما تجعل لسانها يلغ في الغيبة والنميمة، لا، وإنما ما تنطق إلا في الخير، تكمل نفسها، تكميل النفس والذات في قضية العبادة والطاعة وكثرة الاستغفار والندم على ما سلف وكان، وأيضا نصيحة الناس اللي واقعين في مثل هذا الأمر، تربي أولادها وتربي عيالها، صديقاتها جاراتها قريباتها، تهدي لهم هذه النصائح الطيبة، تقول لهم أنا مريت بتجربة مريرة، الآن عرفت قيمة حياتي وقيمة نفسي، وعرفت ليش الله خلقني ولماذا أنا موجودة في هذه الحياة لعبادة الله سبحانه وتعالى. بهذا إن شاء الله تكون قد يعني كفرت، يعني تكون قد سلكت الطريق الذي به تكفير الذنوب والسيئات. وهذه أخت الفاضلة ما مضى من السنوات هذه كلها تترك وراء ظهرها، خاصة وأن لم تكن مصلية والعياذ بالله، من 4 سنوات الجاي تجتهد في قضاء ما فاتها، بارك الله فيك. عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله تقول في الثمانينات، تقول يعني حصل بينها وبين زوجها لقاء في نهار رمضان، يعني حصل أن زوجها جامعها في نهار رمضان، تقول كنت غير راضية ولكن غصبني على ذلك، تقول ما العمل؟ أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم، وهذا طبعا للجميع، أن من محظورات ومفسدات الصيام الجماع، الجماع في نهار رمضان، فالله جل وعلا يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال العلماء الرفث هنا الجماع، يعني في الليل يجوز، أما في النهار فحرام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني في الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه واحدة. الشيء الثاني، الجماع في نهار رمضان مفسد للصيام، فمن جامع زوجته في نهار رمضان بطل صيامه. الأمر الثالث، أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان كفارة مغلظة مثل كفارة الظهار، وهذا يدلنا على أن هذا الأمر غاية في الخطورة وانتهاك لحرمات الله وتجاوز لحدود الله جل وعلا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه، وقيل بأن يضرب صدره من القهر، قال يا رسول الله احترقت، قال ما وما وراءك ما وراءك؟ قال أتيت أهلي في رمضان، يعني جامع زوجته في رمضان، فقال اعتق رقبة، قال ما أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال أطعم 60 مسكينا، قال والله لا أجد. والقصة معروفة. والمقصود بأن هذه دلالة على أن العمل كبير ولذلك فيه كفارة مغلظة. الأمر الثاني، العلماء يقولون من علم، شوفي يا أمة الله من العراق، يقول العلماء من علم حرمة الجماع في نهار رمضان وجهل الكفارة فإنها لا تسقط عنه. من علم حرمة الجماع في نهار رمضان وجهل الكفارة، يقول ما أدري فيها كفارة ولا لا، فإن الكفارة تلزمه، بدليل أن هذا الرجل جاء يستفتي وما يدري ماذا عليه، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. الأمر الآخر، إذا كنت يعني قد غصبك أكرهك أجبرك وأنت غير راضية وتدفعينه وهو مصر على ذلك، أنت ما عليك شيء. أما إذا استسلمت له وطاوعتيه، لا، عليك وعليه كفارة. والكفارة أخت الفاضل اعتق رقبة، الآن ما في رقاب، الآن خلص زمن العبودية والمماليك، عليك صيام شهرين متتابعين، هو عليه شهرين متتابعين وأنت عليك شهرين متتابعين، لا يجوز الفطر بينهما إلا لعذر شرعي، مثل يأتيك الحيض أو تسافرين أو تمرضين ممكن وتكملين، أما يفطر الواحد اختيار منه هذا ما يجوز. تقولين والله ما أستطيع، أنا مريضة كبيرة في السن، هو كبير في السن مريض، تنتقلون إلى الإطعام، كل واحد يطعم 60 مسكينا، بارك الله فيك. وأرجع وأكد، إذا كنت مجبرة ما عليك شيء أبدا، الذنب عليه. إذا كنت قال لك وطاوعتيه، يعني ما امتنعتي وما أكرهك وغصبك مثلا، فلعليك الكفارة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك قبل قليل. أمة الله تقول أيضا أتاني مرة ثانية لكنني ما أدري في نفس اليوم أو في ثاني يوم. أخت الفاضلة حاولي أن تتأكدي، حاولي أن تسألي زوجك، حاولي أن تحاولين تعيدين شريط الذكر ذكر هذه المسألة قدر المستطاع. إذا كان في نفس اليوم ما عليك إلا كفارة واحدة، إذا كان في يوم ثاني فعليك كفارتين، لأنه أفسد يوما آخر وانتهك حرمة اليوم الثاني، ولذلك في اليوم الأول كفارة وفي اليوم الثاني كفارة. فتأكدي من هذا بارك الله فيك. أم آدم من السويد تقول بأن يعني أخت زوجها كثيرة الغلط عليها، ويعني تقول منغص حياتي، تقول أنا اصطلحت معها مرات وتعود، تقول ما العمل يا أخت الفاضل؟ أولا لابد أن نعلم بأن المؤمن يجب عليه أن لا يؤذي إخوانه المؤمنين، لا يجوز للمؤمن أن يؤذي الآخرين، ومن أقدم على هذا الفعل فإن الله عز وجل توعده بالعذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار مسلما ضاره الله. أنت يا أخت الفاضلة الآن أشفقي على هذه المرأة، أنت الآن تقولين والله أنا محروقة، أنا يعني مقهورة. لا يا أخت الفاضل أنت في خير، هي هذه الآن هي التي ينبغي أن تعطفي عليها وتشفقي عليها، لأنها والعياذ بالله تعيش تحت سخط الله وغضب الله ولعنة الله. أي إنسان والعياذ بالله يضر بالآخرين ويؤذيهم بلسانه أو يؤذيهم بأمر مادي حسي، هذا والعياذ بالله تحت لعنة الله وغضب الله. هذه الآية عظيمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن المؤمن لا يجوز له ويحرم عليه أن يؤذي إخوانه المؤمنين بأي لون ونوع من أنواع الأذية. ولذلك أخت الفاضلة أنت الآن تأخذين من حسناتها، أنت الآن الله عز وجل معك وظهير لك، وهي والعياذ بالله تحت سخط الله ولعنة الله. فالواجب عليك أولا يا أخت الفاضلة الصبر. الصبر ينبغي للمسلم أن يجعل لا حد للصبر، الصبر لا حد له. ولذلك كما أن الله جل وعلا رتب الأجر الذي لا حد له، كذلك المؤمن ينبغي أن يجعل الصبر لا حد له. ولذلك قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثاني: احذري ثم احذري أن تقابل الخطأ بالخطأ. فإذا كانت هي قد غلطت عليك وأخطأت عليك ونمت أو اغتابتك فلا تقابلينها، وإنما قابليها بالصفح والعفو والتجاوز والترفع والتسامي. أمر آخر: لك الحق الكامل بأن تدافعي عن نفسك أمام زوجك، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك لك الحق تقولين لزوجك: أنا احتراما لك ما أرد عليها، أنا إنسانة بريئة، الكلام اللي تقوله ظلم، هذا أنت لابد أن تثق بي، لابد أن يعني تنتبه لمثل هذه الأمور. وكوني ما أرد عليها لا يعني بأني أنا عاجزة أو ظالمة، لا، أنا أخاف الله عز وجل. الأمر الآخر: احتسب الأجر في نصيحتها، قولي لها: يا فلانة يكفي هدر للحسنات، أنت الآن قاعدة تهدرين في الحسنات، أي شيء مشكلة معي إذا كنت أنا متسببة أنا سأرفع هذا الأمر، أخبريني وش اللي جنيته حتى تطعنين فيها. إذا والله ما ذكرت شيء اتركيها، فإنها والعياذ بالله إلى سوء، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يروى في الحديث الذي العلماء تكلموا في إسناده بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة قالوا: ما شاء الله ما شاء الله، تصوم وتصلي وتقوم الليل وتقرأ القرآن. قال: كيف أمرها مع جيرانها؟ قالوا: لا، لسانها ما تملك عن جيرانها، والعياذ بالله، يعني كلامها كثير في جيرانها. قال: هي في النار. وذكر له امرأة ليست بقليلة بكثيرة صيام ولا صلاة، يعني امرأة تؤدي الفرائض. فقال: كيف أمرها مع جيرانها؟ قالوا: لا، تمسك لسانها عن جيرانها. قال: هي في الجنة. فالمسألة يا أخواني وأخواتي ليست بقضية، والله بعض الناس الآن صلاة وصيام وقيام وزكاة، لكن عندها لسان هذا اللي يوديه النار، هذا اللي يوديه النار. بعض الحريم والعياذ بالله ما تخاف الله عز وجل، عندها لسان أشد من السيف في الطعن في الناس والولوغ في أعراض الناس والكلام والرغي هذا الذي يقودها مثل هذا الكلام الذي والعياذ بالله يسخط الله سبحانه وتعالى. فاطمئني يا أخت الفاضل اطمئني والله عز وجل معك ما دمت أنك صادقة وما دمت أنك تراقبين الله سبحانه وتعالى. طيب عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا نور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ست أسئلة.
تفضل.
هلا سمعتك قبل شوي عم تحكي عن الوضوء مسح إيه؟ الشعر. بالنسبه لمسح الشعر انا من زمان تعلمت انه بمسح بس مقدمه اول ثلاث شعرات بس منابت الشعر.
اي يعني
انت هذا صحيح ام خطا؟
طيب
وسؤال ثاني انا بصوم تنين وخميس وعندي حفله يوم الخميس فيني افطر وهل علي شيء يعني اذا فطرت ويعني اقضي مثلا بعد رمضان او شيء؟
طيب
لانه هذا الخميس هو اخر خميس بشعبان.
طيب
انا متعوده صيام اثنين وخميس.
طيب
بالنسبه للسؤال الثالث انا ندرت انه اعمل شيء يعني اذبح ذبيحه اذا حصل شيء معين وهذا الشيء ما حصل. ما حصل علي شيء لازم اذبح حتى لو ما حصل؟
طيب يا نور
وهذا الامر من زمان يعني من 15 سنه
ايوه لكن ما حصل ما تحقق.
لا ما تحقق ابدا.
طيب يا نور
طيب حلفت انه ما ادخل يعني صار خلاف حصلت انه حلفت انه ما ادخل لبيت احد من الارحام
اي
فوجدت بعد فتره يعني انه لا انه الافضل اني يعني انه لا انه روح يعني فرحت زرت البيت فشو علي كفاره شو علي سؤال الخامس فطرت برمضان 18 يوم كنت حامل وإلى رمضان الثاني وكان بقالي 6 أيام من 18 يوم يعني صمت 12 يوم وكان باقي 6 أيام ما لحقت صومهم الست أيام أنا يعني صمت 12 يوم وباقي 6 بعد يعني دفعت كفارة وبعد رمضان رجعت صمت 6 صح أم خطأ؟
طيب
بالنسبه للسنن
اخت نور لان احنا مقدرين ثلاث اسئله فقط هناك مكالمات كثيره دوليه تنتظر بارك الله فيك مرحبا تفضلي يا انغام يا انغام من اليمن
ايوه
تفضلي
ايوه معك
تفضلي انت على الهواء تفضلي
لدي سؤال واحد
تفضلي يا اختي
الو
تفضلي يلا يلا تفضلي الظاهر عندها مشكلة مسكينة
هل
يجوز تفضلي تفضلي هل يجوز ها أعيد السؤال ها يا تفضل أم محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام
لو سمحت شيخنا الوالدة توفت ب 15 تعبان هذا الشهر يعني يوم الجمعة صار لي 3 سنين ما شفتها
ايه
فهلا من يومين اتصلت اختي علي بتقول لي امك زعلانة منك لانك نزلتي على لبنان وما قدرتي ما زرتيها أنا نزلت على لبنان حتى أعمل عملية لزرع ورك لبنتي وما في عندها حدا يقوم فيها غيري فأنا ما قدرت أوصل لهم أروح من لبنان عشان ما قدرت فهلا عم تحسسني بالذنب أختي بس أمي بعد هيك يعني عطول يومي يومي بتواصل أنا وياها على طول وبعث لها هدايا وبعث لها فلوس وبتترضى علي وما زالت تسجيل معي لهلا قديه عم تترضى علي
أنت أم محمد بينك وبين أختك مشكلة أنت قبل
بيني وبين أختي مشكلة
إيه؟
لا هاي اللي بسوريا لا ما في بينها مشكلة
طيب.
في بين أختي اللي هون مشكلة كان مشي سنتين وتصلحنا
لا أنا قصدي أختك هذه اللي أخبرتك بينك وبينها مشكلة
لا أبدا
طيب.
أبدا قالت لي بس هذا حكي قديم قلت لها طب ليش عم تفتحي لي هلا
طيب يا أم محمد أبشر إن شاء الله تسمعين
السؤال هنا في عندي سريع أسئلة مش كثير أطوال السؤال الثاني إنه إلي أخت هون أخوي وأختي أنا حاولت كثير هلأ وقت اللي تعبت إني أنزل رفضوا ينزلوا معي وأنا عاملة زرع مفصل بركبتي ولحالي ما خرج أسافر
إيه؟
فعم يحملوني ذنب وهم فأنا كثير نفسيتي تعبانة، مش يعني كثير كثير متضايقة.
طيب يا أم محمد تسمعي،
كثير 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 تربط علي وعلى طيب. زوجي وعلى أولادي وعلى بناتي كثير. هاي وحدة. أنا وحدة اللهم صل على سيدنا محمد، لا إله إلا الله، طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلي أخت هون من سنتين حاربتني، حاربتني يعني ما في لي ذنب. أنا أول أحلف بالله إنه أعرف الذنب اللي حاربتني فيه. اجت لعندي من سوريا 3 أشهر قعدت عندي بالبيت، والمهم انه صار هي حسيت بزعل وطلعت من عندي زعلان، بس صلحنا وتمام وكل شيء امورنا الى كلمة طالقين. بموافاة امي فتحت لي الموضوع وقالت لي انه انت مخبي علي شغلات لازم تقولي لي اياها. قلت لها لا تعلم مخلوق في مصرية الخالق، انا ما فيني احكي لك شيء. قال لا، في موضوع انا عرفت انه انت معك خبره، خبريني يا أنتي، ما بخبرك، جماعة أحسن مني وخير مني، وأنا ما بطيعك لحتى ما أغضب الله، عشان أرضيكي أغضب الله ما في. زعلت وطلعت، وعم تفتح لي الماضي 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 الماضي, الماضي القديم كثير كثير كثير.
طيب أم محمد
صلحنا وصفينا.
أبشر يا محمد أبشر، إن شاء الله بعطيك الجواب بإذن الله.
بعدين في سؤال ثالث لو سمحت، أنا عم صلي كل فرض مع فرض، بس صلاة العصر معلش إذا صليت القضاء قبل العصر ولا ما بصير؟
يعني أحد أفتاك أنت تصلين كل فرض مع فرض؟
أنا بصلي كل وقت مع وقت.
ليش
بس
طيب؟
بس العصر ما عم بعرف كيف بدي أصلي.
ليش يا أم محمد؟ أم محمد بصلي. أم محمد لماذا تصلين فرض مع فرض؟
لأنه تذكرت إنه أنا مثلا صبية مثلا كنت أصلي وأقطع أصلي وأقطع، لأن من أنا صغيرة ما بقطع صلاتي.
طيب يا محمد تسمعين الجواب ان شاء الله نكتفي.
رابع سؤال، زوجي بدخن كثير وكثير كثير عنده سيلان بمناخيره وبلغم، وكثير انا وياه مشاكل مشاكل مشاكل، ما في شيء بيني وبينه الا كل حب يقضى، 45 سنه انا وياه مثل العسل، بس هذا الموضوع كثير تعب مخي عم بيبعدني عنه طول عمره ما بعرف.
طيب يا محمد
كثير نسيت عم تتعب يعني.
عانك الله. طيب نكتفي. ها تفضلي فاطمه المغرب. فاطمة راحت فاطمة. طيب سامحونا اللي ينتظرون على الهاتف، والله يعتذر منكم لأن كثير من الناس عنده مشاكل وعنده أسئلة، لكن نسدد المقارب. أم آدم أيضا من السويد تقول بأن أمها مريضة بالكبد، تقول أساعدها من 3 سنوات، تقول زوجي ما يعرف هذا الشيء، تقول وأنا الوالدة ما شفتها من 25 سنة. أعانك الله يا أخت الفاضلة، أنت تفعلين الشيء الصحيح بارك الله فيك، استمر في دعمها، استمر في مساعدتها، استمر في الوقوف معها، لا تنسينا من الهدايا، لا تنسينا من النفقة، لا تنسينا من المساعدة هذه، خاصة وأنها في يعني ظرف صحي حرج، فهذا الذي يجب عليك، وليس شرطا أن يعلم زوجك. وأنا واضح من كلامك بأنك فيما يبدو لو زوجك عارف يمكن يمنعك، فاستمري، ليس من حقه أبدا أن يقف أمامك في مساعدة الوالدة. أم علي من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيتها بغير لبس اللون الأسود عليها مشكلة. أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة في لباسها إذا خرجت من البيت لابد أن يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن تكون متحجبة حجابا كاملا، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أي أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة أن تحتجب إذا خرجت. الأمر الثاني، يجب على المرأة إذا خرجت بهذا الحجاب أن لا يكون حجاب شهرة. ما معنى حجاب الشهرة؟ أن تتميز عن نساء بلدها. ليش أنا سألتك قلت لك يعني المكان والحال؟ فإذا كان نساء البلد يلبسن العبي السودة وتجي وحدة والله تخالف نساء البلد وتلبس بالطو أحمر ولا تلبس لها شيء تخالف الناس، لا لهذه الآن والعياذ بالله قد يعني وقعت في أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، والمعنى بأن المرأة إذا غيرت التفت الناس إليها. الآن لاحظوا مثلا حريم ماشيات ولا في السوق ولا في كذا لابسات عبي سود، وفجأة واحدة لبست لون يخالفهن، هذا يلفت النظر، هذا يجعل النفوس تتحرك تجاه هذه المرأة. ولذلك لا بد من اعتبار هذه أخت الفاضلة، وأن تلبس نساء مثل ما يلبس نساء
البلد. أم علي تقول يعني هل عادي لما أقرأ القرآن من دون حجاب من الهاتف؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، والله كثير ما ذكرت وقلت بأن ليس من شروط قراءة القرآن أن تلبس المرأة الحجاب، ما عندنا نص في هذا. الحجاب أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة واجب في حالتين، في الصلاة وإذا خرجت خارج البيت، بس في الصلاة وخارج البيت. أما لما تجي تقرأ القرآن ما عندنا نص لازم تلبس الحجاب كأنها تصلي، أبدا. على أي حال تقرأي من المصحف وأنت مو لابس الحجاب ما في مشكلة، تقرأي من الأجهزة الإلكترونية هذه ما في مشكلة، الأمر واسع ولله الحمد. نور تقول أنا يعني هي سمعتني قبل قليل في قضية مسح الرأس، تقول تعلمنا بأننا نمسح مقدمة الرأس يعني شكل بسيط ثلاث شعرات أو ربع، تقول يعني ما العمل؟ أخت الفاضل هذا قول لبعض الفقهاء وبعض المذاهب، يقولون تأخذ يعني ثلاث أصابع مثلا أو ربع الرأس، موجود هذا بارك الله فيك، وهذا قول معتبر، ولكن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن مسح الرأس يكون شاملا، يقبل الإنسان ويدبر، أو المرأة تقبل وتدبر، أو تمسح يعني الطرف الأيمن والأيسر بمثل هذه الطريقة، هذا هو الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قضية يعني مسح الربع فهذا فهم من حديث المس على الناصية والإكمال على العمامة، هذا يجوز حتى لو كانت المرأة عليها خمار ويشق عليها نزعها، نزع الخمار يجوز تمسح على الخمار. والرجل الذي يلبس عمامة، العمامة محنكة أو عمامة يشق نزعها، يجوز أن يمسح عليها. فما مضى مضى يا أخت الفاضلة، وإذا كنت مقلدة لهذا المذهب استمري على هذا ما في مشكلة، لكن إذا قلت والله أنا أريد أن أخرج من الخلاف واحتياطا أمسح الرأس كله هذا أكمل وأفضل. نور تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، الخميس تقول الأخير القادم عندها حفلة، تقول ممكن أفطر وهل إذا أفطرت قضيت؟ أخت الفاضلة يجوز صوم الاثنين والخميس سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ما عندك مشكلة أخت الفاضلة، حتى لو جاءتك ضيفة في البيت وانت صائم الاثنين أفطري عشان تجبرين خاطرها وتأكلين معها وتشجعينها وتونسينها، وكذلك عندك حفلة ما في شيء أفطري. وقضية أنك يجب تقضين لا ما يجب، السنة ما يجب قضاءها، لكن تقول والله أنا حريصة ومواظبة على الصيام وأحب أني أقضي، الله يقويك اقضي بعد رمضان. نور تقول نذرت قبل 15 سنة تقريبا أو من زمان أنني أذبح ذبيحة إذا حصل هذا الشيء وما حصل، ماذا علي؟ ما عليك شيء، أنت قلت لله علي ذبيحة إن حصل هذا الشيء، والله ما قدر لك ذلك ما عليك شيء والحمد لله. تقول بأني حلفت في أني ما أدخل بيت أحد الأرحام وبعدين بدالي أدخل، أحسنتي أخت الفاضل لما دخلتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. صلة الرحم خير من أنك تقولين ما أصل رحمي، الدخول على الأرحام أفضل من قطيعة الأرحام، فالحمد لله، لكن عليك كفارة يمين. تطعمين 10 مساكين يا نور، تقدرين؟ عندك فلوس 10 مساكين 150 درهم أظن، اسأل الجمعية تقولين نعم أطعمي، تقول والله أنا فقيرة ما عندي شيء ما أملك شيء، تصومين 3 أيام. أما إذا كنت قادرة ما تنتقلين للصيام مثل ما يفعل بعض الناس الله يهدينا وإيام على طول يصوم، هذا غلط، لا تروحين تطعمين بارك الله فيك، تطعمين 10 مساكين يا نور. ها مرة أخت نور باقي لك سؤال، وأم محمد من الشارقة أعتذر والله منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن لي لقاء معكم غدا بإذن الله في أول البرنامج سأجيب على سؤالك الأخير وأيضا أسئلة الأخت أم محمد. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.